بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. فصل: يسأل بداخل الخلاء، يقدم اليسرى وقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال مخالك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكرم في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام، والبول في إله وشق المنال ورمان، ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حال، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يقول أو يتغرق بطريق مسلوك وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر مرصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. باب السواك: يسن بعود الفرد لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم، فيكره. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برب، ولم يصب السنه من استاك بغير عود. ويتاكد عند وضوء وصلاه وقراءه وانتباه من نوم وتغير رائحه فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإقامة سكوت وصفة أسنان. ولا بأس بأن يتسوك من عود الواحد اثنان مصاعدا.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
بسم الله.
وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتقيد بالطير والارتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحفظ الشارب وعفاء اللحية وحرم حلقها. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله وأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الآنية، وتقدم من أحكام الآنية أن الأصل فيها الحل والطهارة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويستثنى من ذلك ما يتعلق بإناء الذهب والفضة، سواء كان مسمة أي خالصا، وسواء كان فيه شيء من الذهب أو الفضة، فهذا الإناء لا يجوز للمسلم أن يأكل أو أن يشرب فيه. وهل تجوز سائر الاستعمالات أو بقية الاستعمالات غير الأكل والشرب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، تقدمت الإشارة إلى ذلك. وتقدم أيضا تكلمنا عن الميتة، وما الذي ينجس من الميتة وما الذي لا ينجس من الميتة، وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ. وذكرنا أن أقرب المذاهب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، وأن كل جلد يطهر إلا جلد الخنزير، وقريب من ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى أن كل جلد يطهر إلا جلد الكلب والخنزير. وتقدم لنا أيضا جملة من آداب قضاء الحاجة، وما يتعلق باستقبال قبلة واستدبارها في الاستنجاء إلى آخره، إلى أن قال المؤلف، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج. يقول المؤلف رحمه الله في بيان حكم الاستنجاء أنه واجب، ويدل لذلك أن التجانف عن النجاسة واجب، والاستنجاء طريق إلى ذلك، فالتباعد عن النجاسة في الصلاة واجب، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستبرئ من بوله. والحديث كثيرة في الأمر بالاستنجاء والاستجمار، والقاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. قال لك المؤلف رحمه الله إلا الطاهر، استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر، فيقول لا يجب الاستنجاء والاستجمار منه، ويدخل في ذلك الريح، فالريح الخارجة من الإنسان من دبر الإنسان هذه طاهرة، وعلى هذا الاستنجاء من الريح غير مشروع، بل قال بعض العلماء بدعة، الاستنجاء من الريح بدعة. ومن ذلك المني، فالمني طاهر فلا يشرع الاستنجاء أو الاستجمار منه. ومن ذلك أيضا الريح التي تخرج من قبل النساء، فالريح التي تخرج من قبل المرأة أيضا هذه لا يشرع لها الاستنجاء والاستجمار. وكذلك أيضا رابعا الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة أيضا هذه طاهرة، وعلى الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، فلا يجب لها استنجاء ولا استجمار. كذلك أيضا خامسا، نعم خامسا، خامسا الخارج غير الملوث، الخارج غير الملوث، فلو خرج من الشخص بعر ناشف، أو خرج منه حصات، أو خرجت من دبره قرزة ونحو ذلك، وهذه الأشياء لم تلوث المحل، فإنه لا يجب استنجاء ولا استجمار، لأن الاستنجاء والاستجمار بالتطهير ولم يوجد محل للتطهير، فهذه الأشياء التي عددناها لا يجب لها استنجاء ولا استجمار. ولهذا قال لك والنجس الذي لم يلوث المحل. ما عدا ذلك من النجسات، يعني من الأمور النجسة التي تخرج من قبل أو دبر الإنسان، هذه يجب لها الاستنجاء أو الاستجمار، كالبول والغائط، البول والغائط، وكذلك أيضا المذي. لكن المذي هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا بد من الاستنجاء بالماء؟ وإذا قلنا لا بد من الاستنجاء بالماء، فهل يجب أن يغسل أنثييه، أو نقول لا يجب عليه أن يغسل أنثييه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا خرج المذي فإنه يغسل الذكر والأنثيين، أما غسل الأنثيين فهذا الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت. ويبقى حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الماء، على قال يغسل ذكره ويتوضأ، أما غسل الأنثيين فهذا غير ثابت. لكن هل يجزئ الاستجمار فيما يتعلق بالمذي، أو نقول لا بد من الاستنجاء؟ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا بد من الاستنجاء، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجزئ الاستجمار من المذي كسائر النجاسات، وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث من أداب قضاء الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء أن يقدم اليسرى، لأن اليسرى لما يستخبث سواء كانت يدا أو رجلا، واليمنى لما يستطاب سواء كانت يدا أو رجلا، وما تردد بين القسمين فالأصل فيه تقديم اليمين. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول ما يستخبث، هذا تقدم فيه اليد اليسرى والرجل اليسرى، وقد دلت يعني استقراء الأدلة دل لذلك. ولهذا في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فما يستخبث تقدم فيه اليسرى يدا أو رجلا، فإذا أراد أن يستجمر أو أن يستنجي أو أن يمتخط أو أن يخلع نعله أو أن يخرج من المسجد فإنه يقدم اليسرى، وكذلك أيضا لو أراد أن يخلع ثوبه فإنه يقدم اليد اليسرى، أو سرواله يقدم الرجل اليسرى إلى آخره، لما في ذلك من إزالة الصيانة والوقاية. القسم الثاني ما يستطاب، هذا تقدم فيه اليمنى، فإذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يدخل المسجد أو أن يلبس ونحو ذلك، أو إذا توضأ فإنه يقدم اليمنى. ما تردد بين القسمين فالأصل فيه تقديم اليمين، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم. قالت: وفي شأنه كله، في تنعله وترجله، إلى أن قالت: وفي شأنه كله. فيكون الأصل في ذلك هو تقديم اليمنى إلا فيما يتعلق بما يستخبث. قال: وقول بسم الله، لما روى ابن ماجه من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وغالب من فرد به ابن ماجه عن بقية السنن أنه ضعيف، فهو ضعيف. لكن قال بعض العلماء استقراء الأدلة أن كل فعل مهم تشرع فيه البسملة، وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمر إناءك واذكر اسم الله، أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، أطفئ سراجك واذكر اسم الله. وأيضا تشرع البسملة عند الأكل، عند الشرب، عند الجماع إلى آخره، مما يدل لما ذهب إليه المؤلف، أو مما يعضد ما ذهب إليه المؤلف، أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أو أراد أن يتوضأ ويغتسل فإنه يذكر الله عز وجل. وأما الحديث الذي حديث علي رضي الله تعالى عنه فهذا فيه ضعف لا يثبت. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا دل له حديث أنس في الصحيحين. والخبث اختلف العلماء رحمهم الله شراح الحديث في تفسير الخبث والخبائث، وأصح شيء أن الخبث هو الشر والخبائث هي الأنفس الشريرة. فإذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يستعيذ بالله من الشر وأهله. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، قدم اليمنى لما تقدم وقال غفرانك كما جاء ذلك من حديث عائشة، وهو حديث ثابت. نعم، حديث عائشة في الترمذي وهو حديث ثابت إسناده صحيح، يقول غفرانك. وما المناسبة في قول غفرانك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مناسبة ذلك أنه من باب تذكر الشيء بالشيء، فلما قضى حاجته تخفف من أذية الجسم فتذكر أذية الإثم، فكما أن الله سبحانه وتعالى خفف عنه أذية الجسم سأل الله عز وجل أن يخفف عنه أذية الإثم. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيضا هذا الحديث من أفراد ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو ضعيف لا يثبت، وحينئذ لا يشرع إذا خرج من الخلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذا الحديث فيه ضعف حديث أنس. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. نعم، يقول أن المؤلف رحمه الله يكره حال قضاء الحاجة أن يستقبل الشمس والقمر. وما هي العلة؟ ما هي علة الكراهة؟ قالوا: لما فيهما من نور الله عز وجل. لما فيهما من نور الله، يعني من النور الذي خلقه الله عز وجل فيهما. وهذا التعليل فيه نظر، بل حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه يدل على جواز استقبال القبلة أثناء، يدل على استقبال جواز استقبال القبلة أثناء الاستنجاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث أبي أيوب عن استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، مما يدل على أن ما عدا قضاء الحاجة أن الأصل فيه الحل. فالصواب في هذه المسألة أن استقبال الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة أنه جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال قبلة أثناء قضاء الحاجة أو استدبارها، مما يدل على أن ما عدا ذلك من استقبال الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة أنه جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: ومهب الريح. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتخلى في مهب الريح، والعلة في ذلك أو الدليل على هذا هو سائر أحاديث التباعد عن النجاسة، لأنه إذا قضى حاجته في مهب الريح يكون هذا وسيلة إلى أن يرتد الريح على شيء من بدنه أو ثيابه. فنقول سائر الأدلة الدالة على التنزه عن النجاسة يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله: والكلام، يعني الكلام أثناء قضاء الحاجة. الكلام له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره، بل قال بعض العلماء بأنه يحرم كما مال إلى ذلك ابن مفلح صاحب الفروع. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام أثناء قضاء الحاجة. الحالة الثانية الكلام أثناء الاستنجاء أو الاستجمار. الحالة الثالثة الكلام أثناء الوضوء أو الغسل، فهذا جائز لأن الأصل في ذلك عدم المنع. وقد جاء من في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل. قال رحمه الله: والبول في إناء وشق. قل لك المؤلف رحمه الله يكره أن يبول في إناء، يكره أن يبول في إناء. وقد جاء في حديث أميمة وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الإناء. وعلى هذا نقول البول في الإناء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الإناء مما يحتاج إليه، فالبول فيه هذا مما يؤدي إلى تلويثه واستقذار الناس له. ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لما يؤدي ذلك من استقذار الناس لهذا الماء. فإذا كان الإناء مما يحتاج إليه فالبول فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله، إما أن يقال بالكراهة وإما أن يقال بالتحريم. القسم الثاني أن يكون الإناء لا يحتاج إليه أو يستخدم لمثل هذه الأشياء، فهذا جائز ولا بأس بذلك. قال: وشق، يعني مثل ذلك أيضا البول في الشق أو البول في الجحور. يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ، ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة الدالة على التنزه من البول، والأدلة الدالة من التنزه على البول كثيرة، ذكرنا شيئا من ذلك، لأن البول في مثل هذه الشقوق والجحور قد يؤدي إلى أن يرتد شيء من البول على البدن أو على الثياب، لأنه ربما يخرج ساكن هذا الجحر أو هذا الشق ثم يتحرك أثناء قضاء الحاجة فيصيبه شيء من هذا البول أو يصيب شيئا من ثيابه، فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره. قال ونار ورماد، أيضا يقول لك المؤلف النار والرماد إلى آخره، وهذا ليس عليه دليل، اللهم إلا إن كانت العلة هي خوف أن يرتد عليه شيء من بوله، ربما أنه إذا بال على النار أنه تطاير شيء من الشرق فتحرك فارتد عليه شيء من بوله، فيستدل لهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بالأدلة الدالة على التنزه من البول وبسائر أدلة الاستجمار مما تدل عليه من التنزه عن هذه النجاسات. قال رحمه الله تعالى ولا يكره البول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما في حديث حذيفة المخرج في الصحيحين، وما ورد من استنكار عائشة رضي الله تعالى عنها لبوله عليه الصلاة والسلام قائما هذا لا محل له، لكن اشترط العلماء رحمهم الله تعالى للبول قائما شرطان. الشرط الأول أن يأمن تعدي النجاسة إلى بدنه. الشرط الثاني ألا يكون هناك ناظر، فإذا أمن ألا يتلوث بشيء من النجاسة وأمن أيضا الناظر فلا بأس أن يبول قائما، لما جاء في حديث حذيفة كما تقدم المخرج في الصحيحين. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله، يعني أثناء قضاء الحاجة يقول المؤلف رحمه الله يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يحرم استقبال القبلة واستدبارها لكن في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم، فأكثر العلماء يفرقون بين الصحراء وبين البنيان. في الصحراء يحرم عليك أن تستقبل أو أن تستدبر، في البنيان يجوز لك أن تستقبل وأن تستدبر. واستدلوا على هذا، أما الصحراء فكما جاء في حديث أبي أيوب وحديث سلمان وغير ذلك من الأحاديث، وحديث سلمان في صحيح مسلم في ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وفي حديث أبي أيوب لما وجدوا المراحيض قد بنيت تجاه الكعبة قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وأما البنيان قالوا بأنه يجوز أن يستقبل وأن يستدبر، دل له حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا هذا دليل على أنه في البنيان أن هذا جائز ولا بأس به. الظاهرية قالوا بأنه جائز مطلقا في البنيان وكذلك أيضا في الصحراء يجوز أن يستقبل وأن يستدبر إلى آخره، داود الظاهري. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عكس هذا الكلام، قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان، والحديث في ذلك متضافرة. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام استدبر الكعبة إلى آخره، فهذا الحديث هذا فعل، هذا فعل، وعارضه حديث سلمان وحديث أبي أيوب وغير ذلك من حديث، وهي قولية. وإذا تعارض الفعل والقول من المرجحات التي يذكرها الأصوليون أنه إذا تعارض الفعل والقول فإن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل هذا تعتريه عدة احتمالات، فمن هذه الاحتمالات أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لعذر كأن بدره البول أو أو تعب أو نحو ذلك. فيبقى عندنا صراحة الأدلة القولية في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان في البنيان. وأما حديث جابر في سنن أبي داود قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة حين نهراق الماء، فرأيته قبل أن يموت بشهر أو شهرين مستقبل الكعبة وهو يبول. فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فيتلخص لنا أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان في البنيان. قال بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله، يعني لو أنه أرخى ثوبه، يعني إذا كان في الصحراء أرخى هو يبول وأرخى ثوبه، فإن هذا جائز ولا بأس به. يقول لك أنها لأنه الآن لا يعتبر مستقبلا إلى آخره. وهذا على القول بأنه يجوز في حال إذا كان في البنيان، لكن قلنا الصواب أنه يحرم في البنيان وفي الصحراء، ومن باب أولى إذا أرخى شيئا من ذيله، يعني من ثوبه أرخاه وقضى حاجته، أنه يحرم ولا يجوز. قال رحمه الله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. هنا قاعدة أنه يحرم أن يقضي حاجته في كل مكان يحتاج إليه ويؤدي إلى إذاء الغير، كل مكان يحتاج إليه سواء كان طريقا أو كان ظلا نافعا، ومثل ذلك اليوم الحدائق والمتنزهات وأماكن البيع والشراء وتجمعات الناس. المهم يحرم على المسلم أن يقضي حاجته في كل مكان يحتاج إليه الناس ويؤذي غيره. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. ومثل ذلك أيضا قال بين قبور المسلمين، يتخلى لأن حرمة الميت كحرمته حيا. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني إذا انتهى من قضاء الحاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم عليك أن تلبث فوق قدر الحاجة، إذا انتهت الحاجة عليك أن تبادر وألا تلبث. وذكروا لذلك دليلين، أما الدليل الأول ما في ذلك من كشف العورة، وأما الدليل الثاني قالوا بأن هذا مضر طبيا، فإن ثبت أنه مضر طبيا فإنه يصار إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من التحريم، إذ لا ضرر ولا ضرار. وإذا لم يكن مضر فيقال بالكراهة كما ذكر المؤلف لما في ذلك من كشف العورة، والأصل هو حفظ العورة كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. بقينا مسألة تتعلق بالاستجمار، يعني الاستجمار هل هو رافع أو مبيح، يعني هل هو رافع أو مبيح، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أن الاستجمار رافع وليس مبيحا، يعني الفقهاء يقولون بأن الاستجمار مبيح وليس رافع، يعني يباح لك أن تؤدي الصلاة مع وجود النجاسة، لأن الاستجمار يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذه أثر هذا النجاسة هذا معفو عنه. فيقولون بأن الاستجمار الاستجمار يقولون بأنه مباح. الرأي الثاني أن الاستجمار رافع وليس مبيحا، وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الصواب. يترتب على ذلك لو أن الإنسان عرق، يعني بعد أن استجمر أصابه شيء من العرق، وهذا العرق انتقل وسال عرقه على ثيابه، سال على الصفحتين إلى آخره، فهذا العرق لا يضره. مثل ذلك أيضا لو أنه استجمر ثم أصاب ثيابه شيء من الرطوبة، أصابه شيء من الماء إلى آخره، فانتقل شيء من النجاسة، فهذا لا يضره، لأن الاستجمار رافع وليس مبيحا. قال رحمه الله: باب السواك. السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها، وكذلك أيضا يطلق على الفعل، فالفعل هذا يسمى سواكا، وكذلك أيضا الآلة التي يتسوق بها تسمى سواكا. قال: يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن هذا بالإجماع على أن السواك سنة، والأدلة عليه كثيرة جدا، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله بعود. المؤلف رحمه الله يرى أن السواك يسن إذا كان بعود، أما إذا كان بغير عود فإنه لا تحصل بذلك السنية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الذي ورد في السنة هو الاستياك بالعود. وعند الحنفية والمالكية أنه إذا لم يقدر بالعود يستاك بغير العود، يعني إذا لم يقدر بالعود فإنه يستاك بغير العود، لأن المقصود هو طهارة الفم، وطهارة الفم كما تحصل بالعود أيضا تحصل بغيره. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا يشترط للسواك أن يكون بعود، فسواء استاك بالعود أو استاك بالمنديل أو استاك بالفرشة، كل ما يحصل به طهارة الفم تحصل به السنية، وبقدر ما تحصل طهارة الفم تحصل السنية. وحديث عائشة المعلق في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ورضا طهارة الفم لا تتحقق فقط بالعود، تتحقق بالعود وبغير العود. قال رحمه الله: رطب لا يتفتت. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط لهذا العود أن يكون العود رطبا، يعني ليس يابسا، لأن اليابس يضر. وقال لك أيضا لا يتفتت، لأن الذي يتفتت لا ينقي، فهو اشترط أو أن يكون بعود وأن يكون رطبا وأن يكون لا يتفتت، لأنه إذا كان يتفتت فإنه لا ينقي. وعلى والصواب في ذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان هذا العود حتى وإن كان يتفتت إذا كان يطهر فإنه يحصل من السنية بقدر ما يحصل من التطهير، كذلك أيضا إذا كان يابسا ويطهر لكن لا يضر إلى آخره يحصل من السنية بقدر ما يحصل من التطهير. قال: وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن قبله بعود يابس ويباح برطب. يقول لك مسنون مطلقا، يعني السواك له وقتان: الوقت الأول وقت استحباب، والوقت الثاني وقت تأكد الاستحباب. فالسواك مستحب مطلقا في كل وقت، في الليل في النهار على أي حال، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت. استثنى المؤلف رحمه الله قال لك إلا الصائم بعد الزوال فيكره للصائم بعد الزوال، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب الشافعية. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعد الزوال للعمومات. حديث أبي هريرة في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل كل صلاة سواء كانت قبل الزوال أو كانت بعد الزوال. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وكذلك أيضا بعد الزوال، وهو الوارد عن ابن عمر بإسناد صحيح، وكذلك أيضا وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرها، آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويسن قبله، يعني قبل الزوال، بعود يابس، ويباح برطب، يعني قبل الزوال يباح الرطب والسنة أن يكون بيابس، بعد الزوال يكون مكروها. والصواب كما تقدم أن السواك مشروع للصائم سواء كان بسواك الرطب أو يابس قبل الزوال أو بعد الزوال. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، تقدم الكلام عليه. قال: ويتأكد عند وضوء ومحله عند المضمضة. ودليله هذا الوقت الثاني، وهو وقت تأكد الاستحباب، ويتأكد السواك في مواضع. الموضع الأول عند المضمضة لحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال لك: وصلاة، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. قال: وقراءة، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه البيهقي والبزار بإسناد صحيح، وأنه قال: أمرنا بالسواك، أمرنا بالسواك، وأن القارئ إذا قرأ جعل الملك فاه في القارئ، فما يتلو يكون في الملك، أو كما جاء في الحديث، مما يدل على سنية أو تأكد السواك عند قراءة القرآن. قال: وانتباه من نوم، هذا الموضع الرابع، ودليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص أن يدلك فاه بالسواك. قال: وتغير رائحة فمه، أيضا هذا دليله ما تقدم من حديث حديث حذيفة في استياك النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم، فيلحق بالنوم ما عداه مما يكون سببا في تغير رائحة الفم، كما لو أطال السكوت أو أكل شيئا له رائحة فنقول يشرع له أن يتسوك. قال: وكذا عند دخول مسجد، نعم هذا الموضع السادس، وهذا فيه نظر، عند دخول مسجد، لأن هذا السبب وهو دخول المسجد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخول المسجد، لكنهم يقيسون دخول المسجد على دخول البيت. وعندنا قاعدة، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فتركه هو السنة، هذه السنة التركية. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يكن الترك لحق الغير فالترك هو السنة، فنقول الصواب أن الترك عند دخول المسجد هو السنة. قال: ودخول المنزل، هذا هو الوارد في حديث كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم، لما سئلت عن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت: بالسواك، ثم يسلم علينا. قال: وإطالة سكوت وصفرة أسنان، هذه داخلة فيما تقدم من تغير رائحة الفم. قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن السواك تسوك به عبد الرحمن بن أبي بكر وتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم. بقي موضع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتأكد فيه السواك، وهو في حال الاحتضار، في حال الاحتضار يتأكد السواك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بسنن الفطرة. قال: يسن حلق العانة. العانة هي الشعر النابت حول القبل، الشعر النابت حول القبل. وهل يدخل في ذلك الشعر النابت حول الدبر؟ هل هو من العانة بحيث يكون حلقه من سنن الفطرة أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل. وقال المؤلف رحمه الله حلق موافقة للسنة. ففيما يتعلق بشعر العانة السنة فيه الحلق، يعني الحلق بالموسى، ولو أزاله بأي مزيل حصلت السنة، لكن الأفضل أن يكون ذلك بالحلق. وهذا هو الذي دل له أيضا الفائدة الطبية، الفائدة الطبية اليوم دلت إلى أن الحلق أفضل من غيره. ودليله حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: حلق الختان وحلق العانة، حلق العانة. قال: ونتف الإبط، كما جاء في السنة. والإبط هو الشعر النابت في باطن المنكب، السنة أن ينتف نتفا، نعم السنة أن ينتف نتفا. قال: وتقليم الأظفار، لأن التقليم الأظفار هو ما طال من أظفار اليدين أو الرجلين. قال: والنظر في المرآة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، هما ذكر الختان أخره، قال لك: والنظر في المرآة، يعني يقول لك يسن أن ينظر في المرآة، يسن أن ينظر في المرآة. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وإذا كان الله عز وجل جميل يحب الجمال، فالنظر إلى المرآة، النظر في المرآة هذا وسيلة إلى ما يحبه الله عز وجل، وهو التجمل، وهو التجمل. فالتجمل والتنظف هذا مما يحبه الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنظر في المرآة هذا مما يكون وسيلة لما يحبه الله عز وجل. قال: والتطيب بالطيب. تطيب، نعم التطيب سنة، نعم. وفي حديث مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، يعني لا يرد الطيب. السنة أن تقبل الطيب، أن تقبل الطيب، وهو من سنن المرسلين. والطيب له وقتان: وقت استحباب ووقت تأكد. وقت استحباب دائما يستحب لك أن تتطيب، دائما تتطيب في الليل وفي النهار إلى آخره. وهناك مواضع يتأكد فيها الطيب، هناك مواضع يتأكد فيها الطيب، منها في يوم الجمعة يتأكد الطيب عند التهيؤ لصلاة الجمعة، يتأكد الطيب، وهذه ستأتينا إن شاء الله في مواضعها. ومنها يوم العيد أيضا يتأكد الطيب، ومنها عند الإحرام يستحب أن يتطيب في رأسه وفي لحيته، هنا يتأكد الطيب. وكذلك أيضا عند تغسيل الميت يتأكد الطيب. كذلك أيضا إذا طهرت المرأة من حيضتها فإنه يستحب لها أن تطيب مكان الحيض لكي تزول الرائحة المستكرهة، هنا يتأكد الطيب. وهذه ستأتينا في مواضعها. المهم نفهم أن الطيب له وقتان: وقت استحباب، وقت تأكد الاستحباب كالسواك كما تقدم. قال: والاكتحال في كل ليلة، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، يعني ثلاثة أميال، نعم. والاكتحال ينقسم إلى قسمين، الاكتحال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاكتحال بالإثمد، هذا سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الاكتحال بالإثمد تترتب عليه فوائد ومصالح، منها تقوية البصر، وأنه يقوي البصر ويجلو الشعر إلى آخره، مع أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الاكتحال بغير الإثمد، وإنما يكتحل بأي كحل، فهذا جائز ومباح، يجوز ويباح للرجل ما لم يترتب على ذلك فتنة. أما المرأة فإنه يستحب لها، لأن ذلك من باب عشرة الزوج، وعاشروهن بالمعروف. قال: وفي كل عين ثلاثا. قال: وحف الشارب، وإعفاء اللحية وحرم حلقها، يعني حف الشارب، الحف هو قص الشارب، يعني قص جميع الشارب، المبالغة في قص جميع الشارب. عندنا حف وعندنا قص، ورد القص وورد أيضا الحف، ورد قص الشارب، وقص الشارب هو أخذ أطرافه العليا، وحف الشارب، حف الشارب هو الأخذ من جميع الشارب، يعني المبالغة في قصه. أما حلقه فكما قال الإمام مالك رحمه الله، قال بأنه بدعة حلق الشارب، فالوارد إما القص وإما الحف، وأيهما أفضل؟ هل الأفضل القص أو الأفضل الحف؟ كلاهما وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الحف أفضل، لأنه إذا حف الشارب يكون أتى بالقص أيضا، يكون قصه وكذلك أيضا حفه، فيكون فعل السنتين القص والحف. قال رحمه الله: وإعفاء اللحية، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. قال: ويحرم حلقها، نعم حلقها هذا محرم ولا يجوز، لما في ذلك من مشابهة المشركين ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، نعم، وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أنه لا بأس أن تأخذ ما زاد على القبضة، كما جاء ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عنهم أخذ ما زاد على القبضة، فهذا جائز ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وذهب بعض متأخر الحنابلة إلى أنه لا يجوز، وأن الواجب هو ترك اللحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى، أرقوا اللحى، أرجوا اللحى، إلى آخره. قال رحمه الله: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. بالنسبة لسنة الفطرة، نعم، بالنسبة لسنة الفطرة، قص الشاء، قص حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، هذه لها ثلاث أوقات، هذه لها ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت استحباب، وقت الاستحباب هي أن تؤخذ كلما طالت دون أن يتقيد ذلك بيوم معين، وقت استحباب أن تؤخذ كلما طالت، فكلما طال الشارب يستحب أن يحفه أو أن يقص الأظافر، أن يقلمها، إلى آخره، العانة أن يحلقها، هذا وقت الاستحباب. وهل يتقيد ذلك بالأسبوع أو غير ذلك؟ هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد شيء عن السلف رحمهم الله. الوقت الثاني وقت كراهة، وهو أن تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما، يعني يترك شاربه، يترك عانته، يترك إبطه فوق 40 يوما. ويدل لذلك ما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم، قال: وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظفار ألا ندع ذلك فوق 40 يوما. وفي سنن النسائي: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكره أن تترك فوق 40 يوما. الوقت الثالث وقت تحريم، وهو أن يترك هذه الأشياء حتى تتفاحش وتكثر، فيترك قص شاربه، قص شاربه حتى يكثر، أو أظافره حتى تطول جدا، أو إبطه أو شعر عانته، إلى آخره. هذا نقول إذا ترك هذه الأشياء حتى تفاحشت وكثرت، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لما في ذلك من مشابهة المشركين ومشابهة السباع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. مؤلف رحمه الله يقول بأن الختان واجب على الذكر والأنثى. الختان هو قطع الجلد التي تكون على الحشفة، والمراد بالحشفة هي رأس الذكر، هي رأس الذكر. والأحكام الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الحشفة، فمثلا وجوب الغسل يتعلق بتغييب هذه الحشفة، فساد الصوم يتعلق بتغييب هذه الحشفة، الإحصان يتعلق بتغييب هذه الحشفة، الزنا يتعلق بتغييب هذه الحشفة. فالختان هو قطع الجلدة التي تكون على رأس الحشفة، مغطية على رأس الذكر، على الحشفة تكون مغطية الحشفة، هذا بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فأخذ شيء من الجلدة التي تكون فوق مسلك الذكر. المؤلف رحمه الله يرى أن الختان واجب على الرجال والنساء، الذكور والإناث، والرأي الثاني وهو رأي أكثر العلماء أن الختان سنة للذكور والإناث، وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الختان واجب على الذكور سنة في حق النساء، وهذا القول هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه واجب على الذكور. أولا الختان نقول بأنه سنة لأنه من سنة الفطرة، الفطرة خمس الختان، وهذا يشمل الذكور والإناث، ولأن الختان من ملة إبراهيم، فمن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم الختان، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم في مكان قال له القدوم، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأخذ بها. والأقرب كما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله أنه واجب على الذكور سنة في حق الإناث، لأن الذكور ختانهم لأجل تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة وهو التجافي عن النجاسة، وهذا يقتضي أن يكون واجبا، لأن الجلد هذه إذا كانت موجودة قد تؤدي إلى احتباس أو حبس من النجاسة، وحينئذ تتعدى هذه النجاسة إلى بقية البدن أو إلى الثياب ونحو ذلك. وأما بالنسبة للأنثى، يعني أما بالنسبة للأنثى فإن الختام لها هو لتحصيل كمال ليس لتحصيل واجب، وإنما هو تخفيف الغلمة الشهوة. قال رحمه الله عند البلوغ وقبله أفضل. الختان له 3 أوقات، الوقت الأول وقت كراهة، وذلك في الأسبوع الأول لأنه يخشى على الطفل في هذه الحال، الوقت الثاني وقت وجوب وذلك إذا قارب البلوغ لأنه حينئذ تجب الصلاة، الوقت الثالث ما بين هذين الوقتين هذا وقت استحباب، وكلما بودر بالختان في الصغر فهو أفضل لأنه أسرع برئا بالنسبة للطفل. قال رحمه الله باب الوضوء. الوضوء في اللغة النظافة والنزاهة، من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة والحسن، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربع على وجه مخصوص. والوضوء واجب بإجماع المسلمين، وقد دل على وجوبه القرآن والسنة كما سيأتينا، وهل هو من خصائص هذه الأمة أو ليست من خصائص هذه الأمة هذا موضع خلاف بين العلماء، والصواب أن الوضوء والغسل ليس من خصائص هذه الأمة، كما في قصة إبراهيم لما قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك لما أخذ سارة عليها السلام قال فقامت تتوضأ وتصلي، وهذا في صحيح البخاري، مما يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل كما سيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال تجب فيه البسملة وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن البسملة واجبة عند الوضوء، عند الغسل، عند التيمم إلى آخره. ويستدلون على هذا بما يروى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث على كثرة طرقه ومتابعاته فهو لا يثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعند أكثر العلماء أن البسملة مستحبة، يعني عند أكثر بعض العلماء يرى أن البسملة أيضا غير مستحبة، حتى الاستحباب ليست مستحبة، لأن الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تقدم يعني هذا الحديث له طرق، وبعض العلماء يحسن هذا الحديث ويعضده كما أسلفنا مما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر الله عند إطفاء السراج وعند إكاء السقاء إلى آخره كما سلف. فإما أن يقال بالاستحباب أو يقال بعدم المشروعية، أما القول بالوجوب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فهذا فيه نظر. قال: وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إذا ذكر البسملة ذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء ابتدأ من أول الوضوء، والصواب في ذلك أنه يبني ولا يبتدئ، لأنه كما تقدم لنا أن البسملة مستحبة وليست واجبة. قال: وفروضه يعني أركانه، أركان الوضوء ستة: غسل الوجه، وسيأتينا إن شاء الله بيانه. والوجه ركن من أركان الوضوء بالإجماع، وقد دل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا كما دل له حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. وعند الإمام أبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء، وعند مالك والشافعي سنة في الوضوء في الغسل. وأقرب شيء هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام أحمد، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فالفم والأنف من الوجه، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يدخل في ذلك الفم. ولذلك مما يدل لذلك الصائم إذا تمضمض لا يفسد صيامه، مما يدل على أن الفم في حكم الظاهر في حكم الوجه. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا أمر، ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وكذلك أيضا في سنن أبي داود من حيث صفوان: إذا توضأت فمضمض. وإن كان الحديث فيه شيء إلا أنه مما يؤيد ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق، فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. هذا الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين، وهذا بالإجماع، وقد دل له القرآن والسنة: وأيديكم المرافق، والسنة دلت لذلك. وقال المؤلف مع المرفقين، يعني أنه يجب أن تغسل المرفقين خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يأخذون بظاهر القرآن: وأيديكم إلى المرافق، وإلى هذه للغاية. والمرفق على هذا لا يكون داخلا، لأن الله عز وجل جعل غاية الغسل إلى المرفق. والصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء الأئمة، يتفقون على أن المرفق لا بد أن تغسله، والكعب لا بد أن تغسله. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقول أشرع في العضد هذا مما يدل على أنه غسل مرفقيه وغسل أيضا كعبيه. قال ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، مسح الرأس هذا بالاتفاق، لكن الأئمة يختلفون في القدر الواجب مسحه، فالمؤلف يقول لا بد من مسح كل الرأس، مالك يقول لا بد أيضا من مسح كل الرأس، أبو حنيفة يكفي مسح الربع، الشافعي أوسع الناس في هذا يقول ما يصدق عليه اسم المسح، ما يصدق عليه اسم المسح. والذي ثبت عن النبي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الغالب، يقول الغالب، فهو وسط، نعم فهو وسط في هذه المسألة. فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، وظاهر القرآن أيضا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإسراق وليست للتبعيض. قال ومنه الأذنان، يعني من الرأس الأذنان، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أيضا، يعني عند الأئمة لا يجب مسح الأذنين، يستحب. والمؤلف رحمه الله يرى أن مسح الأذنين واجب، ويدل لهذا كما تقدم قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، يعني الأذنان داخلان في الرأس، وأيضا يدل لذلك أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح وغيره، يعني وقد جاء أيضا في حديث ابن عباس في سنن النسائي. فالأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه المؤلف وأن مسح الأذنين واجب، وأنه داخل في مسح الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، نعم هذا هو الركن الرابع، ودلله القرآن وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة والإجماع قائم مع ذلك على ذلك. وقوله مع الكعبين تقدم الكلام عليه. قال والترتيب، نعم الترتيب، وذلك بأن يرتب بين الأعضاء الأربعة، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. المؤلف رحمه الله يرى أن الترتيب واجب، وذلك أن الله عز وجل رتب وأدخل الممسوحة بين المغسولات مما يدل على اقتضاء الترتيب. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلى بالترتيب، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به عندما أراد أن يسعى، وبدأ بالصف، وفي سنن النسائي بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، هذا مما يدل على الترتيب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الإمام مالك، أن الترتيب سنة وليس واجبا، واستلوا على هذا بحيث المقدام بن معدي كرب في سنن أبي داود أنه غسل يديه ثم تمضمض، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت، والصواب في ذلك أن الترتيب واجب. قال رحمه الله والموالاة، هذا الركن السادس والركن الأخير، وهو الموالاة، يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والموالاة يعني ضابط الموالاة المشهور من المذهب هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد. وقال الشافعية في ضابط الموالاة ألا يكون التأخير بين العضوين بفاصل طويل عرفا، إذا كان الفاصل يسيرا عرفا فلا بأس، يعني غسل الوجه ثم اليدين، فإذا كان الفاصل بين غسل اليدين والوجه إذا كان الفاصل يسيرا عرفا فلا بأس، إن كان طويلا عرفا فإنه يضر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وعند الإمام مالك رحمه الله أن الموالاة واجبة لكن تسقط بالعذر، نعم تسقط بالعذر، وعند الإمام أبي حنيفة أن الموالاة ليست واجبة، الإمام أبو حنيفة والشافعي أن الموالاة ليست واجبة، لكن عند مالك أن الموالاة واجبة وتسقط بالعذر، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا لو غسل وجهه ثم انقطع معه الماء واحتاج إلى ماء أو احتاج إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى آخره، أو حصل عذر من الأعذار منعه من أن يشرع في العضو الذي يليه، فنقول بأن هذا لا يخل بالموالاة. وقد أطال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تقرير ذلك، وقال من الأدلة التي ذكر، قال بأن الله عز وجل في صيام الكفارة قال: فصيام الشهرين متتابعين، وإذا قطع التتابع لعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك فإنه لا يخل بالتتابع. كذلك أيضا صيام رمضان يجب أن يكون متتابعا، وإذا قطعه بعذر كمرض أو سفر ونحو ذلك فإنه لا يخل بالتتابع. قال: وشروطه ثمانية، يعني شروط صحة الوضوء: انقطاع ما يوجبه، يعني لا بد أن ينقطع ما يوجبه، فلا يصح أن يشرع في الوضوء وهو يحدث، أو المرأة تغتسل عن الحيض وهي لا تزال حائضا لم ينقطع عنها دم الحيض. يستثنى من ذلك من صاحبه حدث دائم، وصاحب الحدث الدائم هذا يستثنى من ذلك. قال: والنية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعماله بالنيات، والإسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة شروط في كل عبادة. والماء الطهور المباح تقدم الكلام عليه، وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما لو كان هناك أصباغ أو طين أو عجين، هذا لا بد من إزالته، لأنه لا يتحقق الغسل الذي أمر الله عز وجل إلا بإزالة هذه الأشياء. لكن إذا كانت يسيرة، يعني إذا كانت هذه التي تمنع وصول الماء يسيرة، فهذه مما يعفى عنها، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. والاستنجاء أو الاستجمار هذا نتكلم عليه إن شاء الله غدا. وسبحانك اللهم ربنا.